بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إطعام الطعام في حد ذاته يعتبر مكرما. بعض علماء الاجتماع يقولون أن الظاهرة هذه ما توجد إلا في حضارة العرب، على اعتبار كانوا عايشين بصحراء، والصحراء ما بها نماء ما بها عطاء، وعندهم فقر منتشر وجوع. من أجل ذلك كان إطعام الطعام مفخرة نظرا لضيق الحال، ونظرا لانتشار الفقر، ونظرا إلى أنهم في بيئة ليست سخية. الواقع هذا الكلام ما يصمد للنقد، بالعكس احنا نلاحظ الآن حتى في أوروبا لو تصدى شخص لإطعام الطعام ما في شك أن هذا يشكل لون من المكرمة ولون من التصرف المحبوب للناس، يعني ينعتون صاحبه بالكرم وينعتوه بالسخاء. القرآن الكريم هالظاهرة هذه يعتبرها إحدى الظواهر اللي تنم عن غنى النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان إذا كان سخي كأنه مسألة إطعام الطعام إلى دخل، سيرد علينا إن شاء الله خلال البحث الأثر أو بعض الآثار الواردة في هذا. نفس إطعام الطعام كان عندهم يعتبر من المفاخر، وما كانوا يلاحظون به مثلا أن يكون إطعام الطعام يجلب لهم ثناء، أو إطعام الطعام مثلا يرد عنهم ألسنة. فلا، كان سجية طبعوا عليها، هم نشأوا في حضارة تعتبر إطعام الطعام من المكرمات. وإلا أنت ما تقدر تعلل لي أن هذا اللي كان في الليالي الشاتية الباردة يأمر بالنار فتوقد على رؤوس الجبال حتى اللي يشوفها من بعد يهتدي إلى المكان على ضوء النار ويأتي ليطعم، يأتي إلى هذا المكان حتى يتناول الطعام. هذا المعنى كان. وطبعا ما نتصور معه أن هذا إنما كان يعمل هذا العمل حتى يحصل على ثناء أبدا، لأنه بالليلة الظلماء هذا العابر اللي لا يعرفه وما إلى صلة سابقة به، وقد يكون ما يدري به أحد جاء أو خرج، ما يتصور معه أن هذا إنما أطعم الطعام حتى يحصل على ثناء. مسألة سخاء بالنفس، مسألة لون من ألوان ما نسميه بالأريحية. فلذلك نلاحظ مثلا حاتم ابن عبد الله الطائي كان يوعز إلى غلامه يوقد النار بالليل، غلامه يسار، ويخاطبه يقول له أوقد فإن الليل ليل قر والريح، يا واقد ريح صر عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. هكذا كان ديدنهم ودأبهم في إطعام الطعام، يعتبروه من المفاخر في الواقع. وهو فعلا احنا عدنا بالآثار لأن ثلاثة يجازى عليهن الإنسان ويعتبرا من المناقب، يعني لسان الرواية شنو؟ من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نياء. أولا إطعام الطعام يعني العطاء مما تملك. إطعام الطعام العطاء منين؟ من النفس، من الأريحية، مما تملك. في مثل هذا يقول هذا إذا أطعم الطعام هذا موضع ثناء أو موضع جزاء. بعد وأفشى السلام، هذا عطاء من الخلق، إفشاء السلام عطاء من الخلق. تلقى بعض الناس مسلم ويعرف أن من آداب المسلم أن يفشي السلام، لأنه آداب الشارع اللي رسمها الإسلام، شارع رسم آداب، رسم آداب للجلوس، آداب مع الأسرة، آداب مع الأبوين، آداب مع العابر بالطريق. يعني من سلوكيات الإسلام، من آداب الإسلام السلوكية، أن إذا مسلم يشوف مسلم يستحب إلى أن يسلم عليه، أما الرد فواجب. الغريب أنك الآن تلاحظ أن مسلم يصادف مسلم، ماكو بينهم هاللون من الأريحية الشفافية هذه، بحيث إذا لقاه يسلم وذاك يرد عليه، أبدا. هذا يمر بدربة وهذا يمر بدربة. وأكو أكثر من هذا، بعض أشخاص سلم عليه إذا هو من مذهب آخر ما يرد عليك السلام، يستشكل أن يرد عليك السلام، هو من ناحية يبلع البعير هو وديله، نعم، ومن ناحية يستشكل يرد له السلام على مسلم. شايف؟ يعني فرد نمط من الخلق الجاب، نمط من الخلق الذي لا يلتقي مع الإسلام بحال من الأحوال. أي مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ها؟ هذا يستحق أن يعامل بما يعامل به سائر المسلمين. طيب إذا كان كذلك، أين الخلق الإسلامي؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يطبون عليه جماعة، يعبر هو يقولها لزوجته عائشة: إنا لنكشر في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. يقولها أكو نمط من الناس إحنا مضطرين مشايرة للآداب العامة أن نضحك بوجهه ونستقبله ونرد عليه سلامه وقلبنا يلعنه، نبه، لكثرة ما عنده من الانحراف. لكن مع ذلك الخلق الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة أن تتحلى به، أن يكون الفرد المسلم على درجة من الشفافية بحيث آداب الطريق يحتفظ بها، يفشي السلام إذا مر، لأن إفشاء السلام أولا أكو بي نمط من أنماط الإنسانية، نمط من أنماط التواضع. هذول اللي يتصورون أنهم أفضل من الغير وأن بمكانة ترتفع على مكانة الآخرين، هذا شوي يخفف من غلواء، يكسر هالعجرفة اللي عنده، يسلم على عباد الله. أي واحد من المسلمين أهل لأن يسلم عليه، هذا الخلق الإسلامي. الخلق الإسلامي مو تجمد، الخلق الإسلامي مو هاللون من العجرفة أو هاللون من الصلافة التي لا تلتقي مع الإسلام بحال من الأحوال. طيب، أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نياء. ليش؟ يعني شنو ميزة صلاة الليل؟ مو القرآن الكريم يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا؟ الناشئة المقصود بها صلاة الليل. المفسرين يقولون لغة الحبشة أن الناشئة القيام، قيام الليل. قيام الليل كأنه من الألفاظ المقتبسة. قيام الليل أشد وطء، طبعا أشد وطء، لأن الإنسان غالب به النعاس، وأفضل الأعمال أشقها. العمل إذا كان شاق يترتب عليه أجر أكبر، يترتب عليه أثر أكبر. الآن حتى الاقتصاديين يقولون يقسمون الأعمال إلى أعمال تستحق أجور أكثر من الأعمال العادية. هذا عمل يستلزم المشقة، إنسان يغالب النعاس، يغالب النوم، يجبر شجيته على أن تتروض للقيام بين يدي الله، ويقوم يصلي لا يتنفل لبش كم ركعة بالليل، هي أشد وط، لأن الإنسان يغالب بها طبيعته. أشد وط وأقوى مقيل. أقوى مقيل يعني ذهنه صافي، ما أكو يم ضوضاء، ولا يم واحد يشغله، ولا يتلبس عمله برياء، قاعد وحده بالليل ينقطع إلى الله عز وجل، يتنفل بركعات، أي أقوم في الأداء. يعني يمكن أن يؤدي بتوأدة ويؤدي بصورة أجمل، فأقوم قيل. شو وقت هي هاي نافلة أو ناشئة الليل؟ شو وقت؟ أكو رأي عن ابن عباس ورأي عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنها بين المغرب والعشاء كان يصليها، لكن اللي عليه أغلب المحققين أن الرأي السائد هي بعد نصف الليل. نبهلي من بعد نصف الليل ينتبه الإنسان من النوم ويقوم إلى الله عز وجل، تلك هي ناشئة الليل. هاي الثلاثة موضع جزاء وكلها بها عطاء، عطاء من الروح، عطاء من الخلق، عطاء من المادة التي يمتلكها الإنسان. أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نياه. طيب من بعد هذه المقدمة خلي نرجع للآية الكريمة. الآية تمدح هؤلاء تقول ويطعمون الطعام. طيب الطعام منين مشتق؟ هذا من الألفاظ المشتقة، مشتق من الطعم، مما يطعمه الإنسان يأكله. إذن على هالمعنى لفظة الطعام سترادف، ترادف الغذاء، يعني ما يتغذى به الإنسان، ما يطعمه الإنسان يتغذى به. طبعا لفظة الغذاء لفظة عامة، يعني تتناول اللحم وتتناول الخضر وتتناول الفواكه وتتناول ما يأكل، ما يأكله الإنسان، ما يتغذى به. الطعام ما يتغذى به الإنسان، ولذلك المذاهب الأربعة يعملون بهذا الإطلاق، أن أي لون من ألوان الطعام نعم هو يصدق عليه أن طعام، وإذا كان جاي من أهل الكتاب فهو طاهر، عملا بقوله تعالى الطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يذهبون إلى جواز أكل طعام الكتابين حتى من اللحوم، حتى من ذبائحهم، موجود عند المذاهب الأربعة. يستثنون منه، يستثنون نصارى بني تغلب والمجوس. نصارى بني تغلب أكو رواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذول ما أخذوا من النصرانية إلا شرب الخمر، يعني ما عندهم عقيدة بالشريعة المسيحية. تعرف المسيحية بها تعاليم، المسيحية بها مواد، المسيحية بها طقوس دينية معينة. يقول دولة ما مخذين من المسيحية شيء أبدا إلا شرب الخمر، بس إباحة شرب الخمر، يفرقون بها الخمر. هذا هو يعني المعنى أتخطر واضح. شوي خلا أقرب لك المعنى. أكو إحنا واحد كنا نتندر وياه فتشيد، هذا كان يكثر الزوج، نعم يكثر من الزواج، أكثر إلى درجة مثلا أخذ عدد كبير من النساء. تعال نعم إيش لك بالنسوان هالقد تأخذ؟ قال والله أنا جدي رسول الله كان متزوج 12، قال لسه ما تعلمت من جدك إلا هالسلعة هاي بس. بعدين جدك صلى الله عليه وآله ما كان يتزوج بدافع الشهوة، كان يتزوج بدوافع اجتماعية، ولا ما معقول يأخذ له امرأة عمرها 60 سنة مثلا، هذا ما ينشد اللذة. معظم نساء النبي من هالنوع، وإنما كانت أكو أهداف اجتماعية بالزواج. حبيت بهالمعنى أقرب لك المعنى إلى ذهنك، يعني أن أكو واحد يأخذ من الدين. ليش تروح الشال لدول نصارى بني تغلب؟ نصارى بني تغلب كما يقول الإمام المرمين سلام الله عليه، ما أخذوا من النصرانية إلا شرب الخمر. إحنا أكو عبنا مسلمين إذا تسئل تلزمه تقول له محتواك شنو هو، ما يعرف من الإسلام يمكن إلا أربع حكايات، لا صلاة، لا صوم مثلا، لا التزام بالشريعة، لا التزام بآداب الإسلام. شو أقول لك أنا مسلم والله، أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صح تمام، وهذا يطلق عليه مسلم، لكن هذا ما مرتب أثر على هالعقيدة. العقيدة عليها آثار مترتبة، العقيدة ما جاءت لمجرد حمل الألفاظ، جاءت حتى تكون هاي الألفاظ طريق يوصلك إلى تجسيد الإسلام بالأعمال. إذا ما وصلك إلى تجسيد الإسلام بالعمل، أي إسلام، أي نوع من الإسلام إذا عندك؟ فذولا يستثنون نصارى بني تغلب، يقولون ذولا ما يجوز ذبائحهم لأنهم ما أخذوا من الإسلام إلا شرب الخمر، وبعد والمجوس، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. نعم، يعني ما يجوز أن تتزوجون من نسائهم ولا يجوز أن تأكلوا من ذبائحهم. نعم، في باقي الأحكام يسن بهم سنة أهل الكتاب. المهم أن لفظ الطعام الجمهور فقهاء المسلمين من المذاهب الإسلامية الأخرى يذهبون إلى جواز أكل طعام الكتابيين سواء كان من الذبائح أو من غيرها. أما إحنا عندنا لا، طعام ينصرف إلى الجار إلى الحبوب، نبهلي، لأنه مسألة التذكية مسألة إلى حكم خاص، يعني طعام الذين أوتوا الكتاب هذا ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى الناكل، يعني حنطة شعير أمثال من الأطعمة، وهذا فعلا الآن في لغتنا، يعني يقول أنا اشتريت لأهلي طعام مثلا، طعام هو عبارة عن حبوب، يجيب الحبوب يختزنها، فأكو إما انصراف أكو نعم أو لا، اسم للطعام يطلق خاصة على الجاب. إذا رجعنا لأصل الاشتقاق قلت لك ما يطعم، يو لا نقول أكو استعمال خاص، إما جاي من ناحية الانصراف أو من دليل آخر. المهم أن عندنا ما يسوغ أكل ذبائح أهل الكتاب. ليش؟ لأن يعني القرآن يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وذولا ما يذكرون اسم الله، أولا على الذبيحة لا يذكر اسم الله، هاي بالإضافة إلى شروط الذبيحة الأخرى. شروط الذبيحة الأخرى سأفرض هاي تراعى عند المسلم ما تراعى عندهم، بس هم ما يذكرون اسم الله، وإذا ذكروا اسم الله هنا أكو رأي لبعض فقهانا أنا شفته استغرب من عنده، رأي لبعض فقهانا يقول دول حتى إذا ذكروا اسم الله هذول الله عندهم هو الذي جعل شريعة موسى مؤبدة، يعني ما وراها شريعة صحيحة، يعني بتعبير آخر يوقف بالمشروعية لبعثة الأنبياء عند نبوة موسى بس عليه السلام، يعني من بعده ما يعتبر الشرائع اللي جاءت هي صحيحة، أي أولا يعتقد أن الله أبد شريعة موسى وحده، وثانيا يعتقد أن الله أبى لعيسى، المسيحيين يعتقدون أن الله أبى لعيسى، زين، هاي اثنين، ثلاثة ينسبون إلى الله عز وجل أشياء لا تصح طبعا عندنا. طيب إذا كان هذا الملاك، هذا الملاك قد يكون يمشي على بعض المسلمين، بعض المسلمين عند الله عز وجل طوله 60 ذراع وعرض 10 ذراع، يعني هم معناه هذا قال بسم الله ما نقبل، لأن الله عنده بهالشكل، عند الله يركب على حمار وينزل ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا وينزل، وواحد من عندهم يقول كنزولي من على منبركم، هذا يعني قياسا على هذا وهذا، إذا كانت العلة هي هاي العلة تطرد في المكان الثاني، ها؟ يعني هل يشوغ أن من أكل من ذبيحته محل استغراب؟ لا، فأدلة أن الزكاة لازم تحرج والاسم اسم الله لازم يذكر، وهذول ما يذكرون اسم الله عز وجل، وهناك أدلة أخرى طبعا ما أريد شوية خلي البحث كله يتخصص بها المعنى، لأن الآية بها مضامين كثيرة، بس أرجع للموضوع. إذن الطعام إذا كان مشتق مما يأكله الإنسان مما يطعمه الإنسان، إذن كل طعام، يعني البعض تمسك بالإطلاق لأن الطعام يتناول حتى الذبائح، نقول لا أن هذا الإطلاق مقيد أو هذا العموم مخصص. فإذن المقصود بالطعام ما ينصرف إليه وهو عبارة عن الأشياء الجافة، يعني حتى عندنا من يقول بطهارة الكتابيين لكن مع ذلك لا يأكل ذبائح، لمسألة الذبيحة شيء آخر، مسألة اللحوم إلى حكم آخر. طيب يقول ويطعمون الطعام، يعني الآية الكريمة تمدحهم بإطعام الطعام، بتوفير الطعام. وقلت لك إطعام الطعام مكرمة كانوا يتشابقون إليها. مو تخطر هذا يفتخر لبيد، يفتخر بمجلس النعمان، نحن بنو أم البنين الأربعة، ونحن خير عامر بن صعصعة، الضاربون الهام وسط الخيضعة، والمطعمون الجفنة المدعدعة. جفنة اللي كانوا يملؤوها من الطعام، لنا الجفنات الغر، لنا الجفنات الغر، يلمعنا بالضحى، موضع افتخار. القرآن الكريم طبعا لأن هؤلاء في حضارتهم هالمعنى، وزيادة على ذلك إذا ناقشها موضوعيا، ما لازم نربطها إلا بحضارة العرب، لا موضوعيا، نفس إطعام الطعام، إيصال الطعام إلى الجائع هو مكرما، وحتى لغير الجائع أن يتحرم بطعام، يعني هذا كانت تترتب عليها وشائج اجتماعية. كيف يعني وشائج اجتماعية؟ يعني واحد إذا أكل بيت واحد كأنه صار عنده نوع من الرباط ما بيناتهم، ارتبط به أن هذا تحرم بزادة، أكل من زادة، وإذا أكل من زادة صار مأمون عليه، مأمون إذا تحرم بطعامه أصبح مأمون عليه. وأتخطر أكو حوادث جرت مع الخلفاء الأمويين ومع الخلفاء العباسيين ومع من سبق من الحكام، يعني من ألد أعدائهم يجي هذا على خطر المنصور. المنصور كان يطلب لواحد ويلح في طلبه بس هو ما شايفه، جايلي له هذا من القواد اللي كان مع الأمويين وكان يلح عليه على طلبه. هذا إجليه في ساعة بغتة، كان عنده يوم إطعام طعام وطب وقعد على الخوال وأكل من الطعام، ثم من بعد ما أكل من الطعام دنا من المنصور، قال له تعرفني؟ قال لا، قال له أنا فلان، قال له تحرمت بالطعام، شكرا أسوي لك، أنت أكلت من طعام. فإطعام الطعام الواقع ترتب عليه آثار اجتماعية، آثار أخلاقية، هو في حد ذاته عمل محبب إلى النفوس. الآية تمدحهم ويطعمون الطعام، ثم انتقلت قالت على حبه، هذه على حبه بها رأيان. الرأي الأول على حبه يعني على حب الله عز وجل، لكن هذا الرأي غير قوي. ليش؟ لأن الآية التي تليها تقول إنما نطعمكم لوجه الله، فيصير تكرار والتأسيس أفضل من التكرار. إذن على حبه، على حب الطعام، يعني يطعمون الطعام مع جوعهم، مع حبهم للطعام. يعني أنا إيثار، ما كنت شمي إيثار، أنا عطشان والماي عندي شربة ماي بدل أن أشربها أؤثر بها غيري، جائع أشيل رغيفي أؤثر به غيري، وهكذا. عار، شنو الحديث النبوي الشريف؟ الحديث النبوي يقول من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كشى مسلما على عري، هو عاري، هو يعني هو بحاجة إلى الثوب بس أعطى ثوبا فاهم مما عنده على عري كشاه الله من خضر الجنة، الخضر يقصد بها الاستبرق، ومن شقى مسلما شقاه الله من الرحيق. كأنه الآية تصف هذولة، تقول عندهم نفوس طبعت على الأريحية، على الإيثار، هذولة يطعمون الطعام مع شدة جوعهم، يعني هو الأولى أن يتناول هو رغيفه، لكن هو يؤثر برغيفه، يحمل رغيفه ويؤثر به. فعلا هاي كانت سنة أهل البيت، كانت سيرة أهل البيت سلام الله عليهم، يعني في غير الواقع اللي نزلت بها الآيات أشيرتهم، هذا دأبهم. طالما يدخلون جماعة على الأئمة سلام الله عليهم، وليس عند الأئمة إلا ما يسد رمقهم، ومع ذلك كانوا يجهدون بما يسد الرمق يطوي إلى غيرهم، ويطوون اليوم واليومين والثلاثة أيام، وحتى طبعوا شيعتهم على هذه الآداب. أكو جماعة الواقع من أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وجماعة من أصحاب الأئمة طبعوا على هذه الخصلة. الآية تقول ويطعمون الطعام على حبه، على شدة حاجتهم للطعام، لكن مع ذلك كانوا يجودون بالطعام، ويطعمون الطعام على حبه، على شدة حاجتهم وحبهم. وترى هنا هي اكو بها معاناة القضية، نبه لي شلون اكو بها معاناة. يعني احيانا واحد لما يكون غني او ثري، هذا حتى لو اعطى شيء، لو اعطى كمية، لكن مدلولها هاي الكمية اللي يعطيها مو مثل مدلول الرغيف اللي تشلعه من معدتك وانت جوعان. ويا فرق اكو اني انا مثلا عندما اطعم طعام انا مو مفتقر لان ارجع الى البيت مثلا ما عندي رغيف اكله، لا عندي، لكن هذا لما يطعم الطعام ويرجع الى معدة خاوية، يعطي الثوب ويرجع الى جسد عاري، هذا هو معنى الإيثار، هذا هو معنى العطاء، هذا اللي الى اثر، الى اثر يعني جدا كبير طبعا، الى اثر جدا عظيم. يختلف لانه اكل بعض العطاء عنده ما يسوي شيء، لكنه ما يضوق الجوع. يعني اقرب لك المعنى بمثل، واحد ارتكب في شهر رمضان، نعم، عمل عملا محرم، يعني اتى الى زوجته، هو من الحكام، استفتى احد الفقهاء قال له انا شنو حكمي؟ قال له انت عندك عليك كفارة، والكفارة طبعا تخييرية، اما عتق رقبة او اطعام 60 مسكين او صيام شهرين متتابعين، بس انت قال له متعين عليك صوم شهرين، ما يسوى، ما اخيرك انا بين باقي الكفارات. لما طلع اجى واحد الى هذا الفقيه قال له ليش هذا، هاي الكفارة هاي تخييرية، ويقدر يعتق لعاب، ليش ما تخلي يعتق لعاب يسبب له عتق رقبة، او يقدر يطعم 60 مسكين. لفت له قال له اسمع، عقوبات السماء المقصود بها الردع، العقوبات الله عز وجل ما جاي ينتقم من عباده، يريد يردع العبد حتى لا يمارس لجريمة مرة اخرى، لا يغلط، لا يخالف بند من بنود الشريعة. اذا فلسفة العقوبة لازم تكون رادعة، هذا عتق رقبة ما يصير رادع اليه، هذا يقدر يعتق 100 رقبة ولا يهتم، عتق رقبة ما يألف عنده مشكلة ابدا، شيء بسيط، سهل مجد البيت المال ياخذ زين. كذلك اطعام 60 مسكين ما يألف مشكلة اليه، ايسر ما يكون، لكن اذا تصوم شهرين وضاق الجوع وقام يعاني، لا هي عقوبة رادعة. ما على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. اولا المسكين، المسكين من هو؟ هسه اكو احيانا تعريفات لبعض الفقهاء الواقع تلفت النظر، يعني مثلا انا لاحظت بعض المفسرين يقول المسكين الذي يشكنه الفقر عن الحركة، يعني هذا لكثرة فقره ما عنده قدرة على التحرك، ما كنت شي فقير يعني الى درجة ما يقدر يتحرك، يسكنه الفقر، إلا أن يكون معنى كنائي أن الفقر شوية يشل طاقاته، يشل تحركاته، وفعلا هو الفقر يدوهن، أنا الفقر يدوهن للإنسان، ما ضرب الله عباده بشوط أوجع من الفقر. نبه لي. والواقع الفقر يعتبر كائفة أرضية صالحة لارتكاب الجرائم، الفقر عامل مشاعر على ارتكاب الجرائم، ولذلك تلقى دول الجبابرة أو الحكام الظالمين دائما إذا أراد شوية يكبل للشعب يجوع، خليه يجوع، خليه مدوهن يدور على رغيفة، بعد هذا ما يفكر بشيء آخر، شغلة بالجوع، شغلة بفقد الرغيف، وهي المعدة الجائعة إذا جاعت الإنسان ما في شك أن يعني ينشل، إبداع ينشل، حركاته تنشل. أرجوك هذا إذا رجع للبيت وأطفال الصبح يردون يطلعون للمدرسة وما عندهم يشوفون أطفال الناس كل واحد شايل وياه مثلا طعام يأكل وياه بطريقة وإذا ما عنده يشد حاجة أطفاله، هذا تنتظر من عنده أن يكون عنده تفكير متزن، هذا تنتظر من عنده أن يكون عنده سلوك طيب؟ لا أبدا، هذا طبعا راح يتحول إلى إنسان متفجر. ويقول أبو ذر: عجبت لمن يدخل إلى بيته فلا يجد طعاما يأكله لم لا يخرج شاهرا سيفه. بس هم زين يعني عارفين يجوعوا من ناحية، ومن ناحية يشلون يكسرون سيفه أيضا، هنا يحولوا إلى كيان محطة. وابتليت الإنسانية في تاريخها بهالنمط من الناس. طيب واحدة، إذن المسكين شنو يعني؟ مو مسألة من أسكنه الفقر عن الحركة، لا لا، المسكين يقول الطواف المحتاج، هذا يأتي يسألك قوته، يسألك طعامه، معروف أن نقول أن هذا مسكين ما عنده شيء، زين يطعمون الطعام على حبه مسكينا بعد ويتيما وأسرا. وإذا عندنا المقطعين فيهن بحوث، خلينا نحاول شوي نتوسع بهن. أولا عرفنا المسكين، بعدين اليتيم من هو؟ الحقيقة اليتم حالة ليست عادية، المفروض أن المجتمعات مسألة اليتم توليها عناية. شلون يعني؟ هذا اليتيم في واقع الأمر يفقد أهم مقومات التربية. هو الإنسان عندما يولد عنده جسم يريد طعام، نبه، معدة تريد طعام، وجسد يريد ثياب، وعنده نفس، هاي النفس شو تريد؟ تريد رحمة وحنان وتربية. تملاحظ عندنا الآن إذا واحد ما يقدر يتناول وجبات غنية ودسمة يصير عنده فقر دم. هذا كذلك الطفل إذا نشأ وما يتغذى بالحنان وبالعطف وبالمودة شو يصير عنده؟ يصير عنده فقر، عدم تلاؤم عاطفي، فقر بالحنان. شلون نقصان الدم؟ يصير عنده نقصان بالحنان، بالمودة، بالتلاؤم النفسي. فش يصبح؟ يصبح هذا مشرد الذهن، يصبح عرضة إلى نشدان الحنان بالطرق غير الطبيعية. هذا يعني أقرب لك المعنى أكثر، يعني ما عنده أبو يعطف عليه يدور على من يعطف عليه، وين يطلع؟ يطلع بالشارع يبحث عن الحنان في أماكن أخرى، وإذا طلع إلى أماكن أخرى هو عرضة للانهيار، عرضة لأن يقع بالبلاء. من ناحية، من ناحية ثانية هذا اليتيم لا، قد يتحول إذا ما تربى، إذا ما حصل على من يرعاه ويوليه العناية، إذا ما تربى قد يكون شيء آخر. شلون شيء آخر؟ يعني قد يحقد على المجتمع، يقول المجتمع ما رحمني، هذا المجتمع ما رحمني، إذا صار بيده شيء ما يرحم المجتمع، يعني يحاول أن يعوض، يقوم بعملية تعويض. مسألة اليتم مسألة مو سهلة، يعني لا تصور أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ويجمع بين الأصبعين، السبابة والوسطى، انا وكافل النبي اليتيم كهاتين، مو شيء سهل هذا، مو يشير. اذن يظهر المساله وهي هامه، بحيث النبي صلى الله عليه واله يدفع الناس دفع الى رعايه الايتام، لان هذا اليتيم اذا بكى اهتز له العرش. نبه لي، يتيم اذا بكى يهتز له العرش. المشكله ان احنا مثلا قليل من عندنا ينصرف ببره الى الطريق الامثل. يعني خلي اضرب لك بعض الامثله. نفرض ان البلد بمئة مسجد، زين، وهي المساجد كافيه على المصلين، واحيانا اكو مساجد خاليه ما حد يصلي بها الا افراد قلائل، يعني شاده حاجه المدينه وزياده، ومع ذلك يجي واحد يريد يسوي عملية بر تقرب إلى الله عز وجل، يبني له مسجد إضافي. قل يا أخي تعال تبدل المسجد الإضافي، سوي لك ميتة، ميتة الأيتام. أكو طبقات أيتامهم تظل شايبة بالشارع ما حد يرعاهم، يتيم هذا لا واحد يوجهه، وفرض أكو مدرسة الدولة تعلمه، لكن من يوجهه للروح للمدرسة؟ من يشد لحاجات اللي تتطلبها المدرسة؟ هذا تعرف إذا احتضن ميتم من المياتم وأشبع بالحنان وأشبع بالعاطف وأشبع لمعدته، تتأمل هذا عمل إيش كثر مقرب إلى الله عز وجل. أنت صنعت إنسان، يعني صنعت، أنت مرة تحط لك لبنة على لبنة، طابوقة على طابوقة، يعني تصنع لك جدار مهما يكون مقدس، لكن مرة تصنع إنسان. شلون تصنع؟ تصنع تشبع مودة وحنان وعاط، تهيئ للأجواء اللي تربى بها تربية سليمة. هذا ما في شك عمل يقربك إلى الله عز وجل، عمل من أعمال البر الرائعة. هذا هواية أهم، هواية أهم في مثل هالحالة. عندنا جملة من الدلائل والبراهين تذهب إلى أن بناء الإنسان، إلى أن رعاية الأيتام عمل يتفوق على جملة من الأعمال. يعني مسألة اليتيم، اليتيم هو الذي لا، الطفل الذي لا أب له، من الإنسان طبعا مو من الحيوان. اليتم عند الحيوان فقد الأم، وعند الإنسان فقد الأب. ليش؟ لأنه الحيوان في ممارساته، الأم إذا ولدت ما مسؤول هو الحيوان، يقضي غريزته ويذهب الحيوان، ما له علاقة، ما عند التزام بالأم، هي المسؤولة. لاحظ الأم، الكائنات الحيوانية الأم هي المسؤولة عن تربية أطفالها، وهي اللي تطارد لهم وهي تجيب لهم الطعام وهي اللي تجيب لهم الرغيف وهي اللي ترعاهم. بالإنسان لا، المسؤول المفروض منه بالشريعة. أشياء قد يقول لي بعض الناس، قد يقول لي لا، يعني حتى بالإنسان احنا عندنا اكو بعض ناس ما عنده شعور بالمسؤولية، هذا جاب الأطفال وهدهم وراح، وظلت هاي المسكينة تنحط بهم الأم، لأن الأم مشدودة إلى الولد، إلى الطفل أكثر. لا، مو شيء، الغالب الأب يشعر بالمسؤولية، الغالب المسؤولية، والقوانين تلزمه والشرع يلزمه، إذا هو ما عنده إحساس يلزمه الشرع. اليتم إذن فقد الأب بالنسبة للإنسان، وبالنسبة للحيوان فقد الأم. هذا الطفل اللي ينشأ وما عنده أبو، إذا نشأ وما عنده أبو ينشد الأبوة، هذا يريد العطف، يريد الحنان. وترى الأبو مو بس يطي طعام، لا، الأبو يطي لمسة من لمسات الحنو، الأبو يطي ومضة من ومضات الإرشاد والهداية إلى الطريق الأصوب. الأبو يربي، المفروض يربي الأب، مهما يكون الأب عنده تجربة، مختزن تجارب بالحياة، يعرف الحلو ويعرف المر ويعرف الخطأ ويعرف الصواب. ما يبخل على ابنه بكلمة، ولا يبخل على ابنه بتوجيه، ويهم أن يطلع ابنه طيب، يهم أن يطلع ابنه أخلاق مستقيمة وتربية طيبة، ما في شك في هذا. أن اليتيم رعاية من أقرب القربات إلى الله عز وجل. طيب، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، يعني يتفقد الأيتام. صور كانت أكو ساعات يخصصها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه للبحث عن الأيتام، يطلع وين أكو أيتام ويأخذ للطفل يضعه بحجره ويقرأ ما إن تأوهت من شيء رزئت به، كما تأوهت للأيتام بالصغر قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. على العموم بعد وأشيرا شوي هذا الموضوع، لاحظ به ثلاث آراء، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأشيرا. الأشير من هو؟ الرأي الأول أن الأشير هو من يؤشر من أهل الشرك، إذا طلعوا إلى القتال بساحة حرب واحد مشرك جابوه أشير، إش كان النبي صلى الله عليه وآله إش تعملوا يا شنو الطريقة اللي عامل بها؟ الطريقة اللي عامل يستدعي واحد من الصحابة يقول له هذا تأخذه تأخذ وياك، هذا طبعا قبل أن توضع السجون، لأنه سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. بعد ذلك شوي الأمور أخذت منحى آخر، فكان النبي دفع إلى واحد من الصحابة يأمره ببره وبرعايته، يقول له تطعم من طعامك، تطي من طعامك، وتسقيه من شرابك، وترعاه وتخلي عندك بالبيت. نبالي هذا الأشير من المشركين، بطبيعة الحال هذا جاي من محيط يختلف في أخلاقه عن هذا المحيط، لما يشوف المسلم يأخذ إلى بيته يحتضنه يطي من طعامه يعطف عليه يعامله معاملة فرد من أفراد العائلة، هذا يلعب دور في هداية أغلبهم. كان يسلم، كان يسلم ينتقل إلى الإسلام، لأنه الإنسان شيري، الإنسان ينشد المعاملة الكريمة وينشد الأمان والاستقرار، هذا إذا لقى في شريعة من الشرائع أو في عقيدة من العقائد ما يبقى متمسك بعقيدة المتخلفة. ولذلك هاي ناحية يجب أن نلتفت إليها، أن إحنا ما عدنا دعاية للإسلام، إحنا لو عدنا دعاية صحيحة للإسلام لا أعتقد لمشى الإسلام في أوروبا أو في غيرها من الأماكن كما تمشي النار في الهشيم. لكن مع الأسف إحنا جايين نعطي انطباع عن الإسلام مو طيب مع المسلمين، بعض الناس ما يفرقون بين الإسلام وبين المسلمين، المسلمين في سلوكهم قد يعطون انطباع يبعد الناس عن الإسلام ما يقربهم، بينما الإسلام في واقعة كمواد نظرية الإسلام ما في شك، إذا واحد يعي حتما ينجذب إليه ما في شك. طيب إذن الأشير ياهو من يؤشر من أهل الشرك، هذا رأي أن يجيبوا وكانوا يبروا ويعطفون عليه إلى أن يبت في أمره، لأن إحنا عندنا الأشير إلى أحكام شنو يفدى ما يفدى يقتل، على أي حال اختلاف أكو في وجهات النظر عند الفقهاء، أكو حالات معينة أو مراتب معينة ليس محل ذكرها الآن. أي واحد الأشير. اثنين، الرأي الثاني أن الأشير المحبوس، نبه لي شوية هذا، هذا رأي مهم جدا، الأشير اللي يحبسوه منين؟ الأشير اللي يحبسوه يعني سواء كان من المشركين أو من غير المشركين، القرآن الكريم يأمر بتوفير الطعام إلى هذا السجين، منين يوفر طعامه؟ المسألة على ما أذكر أنا بحثتها بصورة مفصلة في أحكام السجون، نعم موجود أن طعام المسجون على من؟ مسؤول عنه بيت المال، مسؤولين عنه المسلمين، مسؤول عنه هو السجين نفسه، يعني يطعم من ماله. أنا استقرأت الأقوال وبينت حكمه، المهم أن هذا مهما يكون السجين يعني قد يقول قائل على شنو هذا السجين الإسلامي يوصلي ويقول وفروا له طعام، هو ما صار ما سجنوه إلا لأنه مجرم ارتكب له جريمة جابوا للسجن. هذا لما ارتكب له جريمة دعوة الإسلام هل قد يوصي به وراعوه وطوا الطعام؟ لا، مو هذا. تدري الكلام على من قائم؟ هذا الكلام قائم على الانتقام، ما قائم على الإصلاح. لأن النظرية العقابية، النظرية العقابية عند الإسلام على من قائمة. يعني الإسلام عندما يعاقب لواحد، مو بس الإسلام، الآن الفقه الجنائي، الفقه الجنائي عند الأمم، عند الحضارات المختلفة، شنو نظرية العقوبة عندهم؟ مثلا تلقى بعض النظريات تقول العقوبة انتقام للمجتمع، عقوبة هذا لما سرق يعني أخذ له أموال من واحد، وهذا الواحد فرد من المجتمع، أنا جاي أنتقم للمجتمع لهذا اعتدى على المجتمع. هذا عندما قتل، قتل واحد من المجتمع، يعني سفك دما من دماء المجتمع، فأنا أنتقم للمجتمع، وحدة جزاء يعني، عقوبة تقوم على نظرية الجزاء هنا. ونظرية أخرى لا، وتقول العقوبة ما تقوم على نظرية الجزاء، تقوم على نظرية حماية المجتمع، نظرية الوقاية. يعني هذا أنا عندما أرتب لي عقاب إذا سفك دم أو إذا سرق، أريد أحمي المجتمع، وإلا المجتمع يظل معرض للسرقة ومعرض لسفك الدم، شلون أحمي أنا؟ مثل المريض لما أعطيه دواء من الأدوية من أجل المناعة، ألقحه حتى لو وقع بالمرض عينه، هذا نفس الشيء. أنا أريد أحمي المجتمع، بيش أحمي؟ أحمي بأن أعاقب هذا. نظرية أخرى تقول لا، لا هذا ولا ذاك، وهي نظرية الإسلام، أن أنا عندما أعاقب أريد أأهل أربيه، أشتت الجريمة من عنده. لأن ما عندنا واحد ولد من بطن أمه مجرم، نبه لي، بك واحد أمه جيبه مجرم، من اللي يجيبه مجرم يسوي مجرم؟ المجتمع، المجتمع هو يسوي مجرم. سوء التربية، سوء الأخلاق، رفقاء السوء، جماعة أشياء كثيرة تخليه ينحرف. الفقر، واحد يسرقه يسرق إما من قبل مجموعة أو من قبل أفراد، يصبح جوعان والجوع عامل مساعد على ارتكاب الجريمة. فأنا عندما أعاقب أريد أربي أأهله، أعيد للمجتمع مرة أخرى نظيف، هذا أصل العقوبة. فهذا لما يسجن بغض النظر عن أي شيء هو ضحية المجتمع. لما كان ضحية المجتمع، إذن المجتمع مسؤول أن يوفر له طعامه، المجتمع مسؤول أن يوفر له حاجاته، أي من ناحية. من ناحية ثانية، هي السجون كل من بيها مجرم؟ يولا 19 سجون ما بيها مجرمين، وإنما بيها ناس نعم سجنوا من أجل وجهة نظر أو من رأي أو مبدأ. كارثة هاي اللي عندنا. زين، شهو السجن إنسان طيب رايح بدربة، جاي بدربة، أكو بعض الأماكن ليش صليت بالمسجد هنا؟ فيها صليت، أنا مسلم، أنا صليت، سويت، لا أنت خطر، وهكذا. زين، أرجوك هذا لما يكون هكذا، طيب هذا ما بحاجة إلى الطعام، حاجة إلى الشراب، حاجة على العموم، هذا يكون يطعم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأشيرا. الأشير يقول المقصود به هذا السجين، لأن هذا أشير، هذا يبقى رهن الإشار إلى أن يطلق صراحة. اثنين، الرأي الثالث انتبهت له، أن الأشير المرأة، وهي نظرية أيضا مهمة. شلون يعني الأشير المرأة؟ قد يقول لي واحد لا، شلون المرأة أشيرة؟ مرأة أشيرة بالعقد، مو الشكل، مو الطلاق بيد من أخذ بالشعر، هذه الآن معقودة، والشكل أشيرة. وهذا رجل أفرض ما يحسن معاملة المرأة، ما لما كان ما يحسن معاملتها، ما يوفر لها، يعني يبخل عليها بالطعام. الآية تقول لا، هذا لازم يوفر الأهل الطعام، إذا الله وشع عليه لازم يوشع على عياله، خيركم خيركم لأهله، لازم هذا ما يستأثر بالطعام. أكو نمط من الناس موجودين ترى ما دحكي لك خيال، أكو نوع من الناس يقعد هو يأكل يمكن أطفال يعانون ما يعطيهم أو زوجته هاي إلا مثلا ما يطعمها مما يطعم منه، موجود النوع موجود. هذا إطعام الطعام بالنسبة للمرأة. أش قد يقول لي واحد هاي المرأة إذا أشاع عشرتها، إذا أشاع عشرتها أخو تبدأ تطلب الطلاق، تدعي المضارة هذا لا ينطق عليها مثلا، أو يمكن أو هو يقدر يطلق أيضا. لا يا أخي مو دائما يقدر. ليش؟ هو صحيح احنا عندنا الروايات تقول اكو من الاشخاص اللي ما يستجاب دعائهم الرجل اللي يدعو على زوجته، يعني بوش عن يطلقها ليش يدعو ليه؟ ما تريدها قول روحي. لا هي مو شي سهلة الحكاية. ليش؟ اذا هاي عندها اطفال ناثر البيت مالئت اطفال، طيب هاي الاطفال سهل تعوف اطفالها حتى تطلب الطلاق؟ هاي عندها ساعة من الساعات اللي تقضيها الى جانب طفلها هي الجنة بعينها، هاي تعوف بيتها تعوف طفلها للطفل، هاي الان تتحول الى كتلة حنان ازاء طفلها. كذلك الاب، الاب اللي تشيء معاملته لعم زوجته تجي لي يقول ايه شو اخي مو زين اطلقها، شو يطلقها؟ وذول عيون الاطفال شابحة الها ويلحقون امهم، وهذا اذا ضاقت الدنيا بعيون اطفال الضيق بعيون الضيق عليه، يعني صور الحياة جحيم صارت لو سهل، هذا ملزوم من الايد اللي توجعه. كذلك المرأة ممسوكة من اليد التي تؤلمها، اذا مو سهل، مو سهل يعني كونه ينفك عنها، لا هذه أشيرة. فيقول الحديث النبوي الشريف استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسرى، عواني يعني أسرى. هذا يقول أشيرة، ولما تكون أشيرة عندك إذا كان الله عز وجل أنعم عليه، هاي مربوطة بالعقد ومربوطة بالأطفال، أنت لا تشتغل عاطفتها أقبح اشتغلال وتشتغل حاجتها، لا المفروض أنك تكون كريم مع أهلك في خصالك، كريم في أخلاقك، لأنها وديعة عندك تستحللتها بكلمة الله. ومثل ما قلت لك هذه عيونها وين؟ إلى أطفالها. مو سهل ترى على المرأة أن ترى طفلها والدمع في عينيه إذا بارحته أو فارقت، حتى في الفراق اللي لا يد لها به، يعني إذا فارقت بموت هي تطلع من الدنيا وعيونها على وجوه أطفالها، مو الشكل؟ مو هكذا؟ خلينا نرجع نشوف وصية فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. هاي اللحظات الأخيرة اللي مرت عليها هي في حجرتها تقول أشمى، قالت لي اسكبي لي ماء، حضري لي ماء، شكبت لها ماء اكتشلت، طلعت لها ثوب لبست، ولم يلبث أن دخل أمير المؤمنين سلام الله عليه، قعدت توصي بوصاياها. شنو الوصايا اللي وصت بها؟ من جملة الوصايا قالت يا أبا الحسن عليك بعدي بابنة أختي أمامة، الرجال لابد لهم من النساء وانت ما يمكن تبقى بغير زوجة، أنا أوصيك أن تتزوج بنت أختي أمامة لأن هذه تقوم مقامي بالنسبة إلى أطفالي، عليك بابنة أختي يا ماما إنها تكون لولدي مثلي، مع ذلك اجعل لها يوما وليلة وللحسنين يوما وليلة لا تصح في وجهيهما ولا تنهرهما إنهما يصبحان يتيمين منكسرين. هذه شفقة الأم، وهي عالمة أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما يمكن يبدر منها المعنى، لكن واقع هذا الدستور لتعليم الآخرين. الوصية في لحظاتها الأخيرة ك كانت عيونها شابحة إلى الحسن والحسين، ولذلك ما راد أمير المؤمنين أن يخلي الحسن والحسين يعيشون هاللحظات الحزينة. لما حملوا إلى القبر وضع النعش على شبير القبر، التبد إلى أبي ذر قال يا أبا ذر خذ بيد الحسنين وعد إلى الدار. قل ذول بعد لا تخليهم، ما أحد هاي يظلون بها المنظر يرون أمهم، انزلوا هذا القبر خذ بيد الحسنين وعد بهما إلى الدار. التفت إلى باقي المشيعين قال عودوا لا حاجة ببقائكم. لما أرجع المشيعين جلس على شفير القبر يخط الأرض بأنامله. راغل للدنيا كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على لا يدوم خليل. جلس يقرأ القرآن، يقول بعض المؤرخين هومت عيناه رأى الزهراء في عالم النوم تقول عد إلى الدار، إن ابنتي زينب انتبهت وهي تطلبني وتبكي وبكاؤها يؤذيني. سيدتي ليتك ترينها تجول بديار آل محمد وهي خالية. يا ناعش بعيد تدرش بقالي، شفيت ونت وهرمت عيالي، عريت لحي أهل المعالي، عجب نزلهم صوت عالي، بيت وبقى من الزلم خالي. ديار علي والحسين